أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: خاتمة فيها مسائل. الأولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها ولو شرط كونه على المستأجر صح على الأقوى. السيد حسن القمي بيعلق: أي كون أدائه عليه لا كون تعلقه به، يعني على نحو شرط الفعل مش على نحو شرط النتيجة. ولا يضر كونه مجهولا. تأمل في ذلك الإمام رحمة الله عليه، واستشكل فيه الشيخ عبد الكريم الحائري والسيد البروجردي والسيد القلبيقاني، وعبارة السيد القلبيقاني: إذا كان التفاوت غير معتنى به عند العامة وإلا فلا فرق بين هذا الشرط وسائر الشروط في أنه يعتبر فيه شو المعلومي، وإطلاق الأخبار منصرف إلى المعلوم عند الطرفين كما هو الغالب. قال: ولا يضر كونه مجهولا من حيث القلة والكثرة. ليش؟ أولا وثانيا: لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفا، هذا أولا. ثانيا: ولإطلاق بعض الأخبار. إذا حاصل المسألة الأولى من الخاتمة في البحث. مر معكم في المكاسب المحرمة، في آخر المكاسب المحرمة، أن الأرض الخراجية هي تلك الأرض التي حينئذ فتحت بالحرب، فتحت عنوة، يعني مش أسلم أهلها وهم عليها في البيت، وإنما فتحت عنوة، وكانت هذه الأرض عامرة بشريا، يعني بفعل البشر مش طبيعيا، اللي هي مثل الأجام والغابات وإلى آخره، وإنما كانت عامرة بشريا. وكانت الحرب بإذن من الإمام عليه السلام، تعتبر هذه الأرض هي أرض خراجية. ومعنى خراجية هذه الأرض أنها هي ملك لعامة المسلمين، لمن كان منه موجودا ولمن يكون إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا طبيعة الأرض الخرجية، تكون ملكا لعامة المسلمين، مش ملك للدولة الإسلامية، لا. وبعبارة أخرى: ليست ملكا للإمام بوصفه إماما وبوصفه حاكما ووليا، وإنما ملك للمسلمين. الإمام عليه السلام بوصفه هو ولي الأمر، هو اللي حينئذ يتولى أمر هذه الأرض الخراجية، فحينئذ يأخذ عليها الخراج ممن يؤجر هذه الأرض. مثلا أجرها لفلان من الناس حينئذ فيأخذ منها الخراج، وهذا الخراج تارة بيكون معلوم أنه هذه الأرض معروف، مثلا هذه السنة هالكم مثلا من العنب تنتج، هالكم من الخضرة مثلا تنتج، هالكم من القمح تنتج كذا، فبيأخذ عليها خراج معلوم في البنك، مش كل سنة بينطروا لحتى يطلع الخراج وبيوزنوا قداش بيطلع، لا، بيأخذوا هذا الكم المعلوم حينئذ سنويا في البنك. طارة يكون الخراج معلوما، وأخرى يكون الخراج مقدر، يعني بعد ما أنه ينبت، أنه مش معلوم قداش حينئذ ينبت في البنك. طبيعة هذا الخراج بيكون حينئذ على المستأجر لهذه الأرض من المسلمين بولاية الإمام عليه السلام وبولاية الحاكم بوصفه وليا حينئذ على عامة المسلمين، بحيث أنه بيعطيها كمستأجر لها مش كمالك لها. هلأ عبر المات قدس سره عبر عنها بالمالك، وإلا المالك الفعلي والحقيقي هو المسلمين، وهذا بده بحث بالنسبة للأراضي الخارجية بل لكل الأراضي في البان، ليس موضعه الآن. يكون حينئذ المؤجر اللي هو مرة يعبر عنه مثلا بالصاحب، ومرة يعبر عنه برب الأرض، يعبروا بتعبيرات من القبيل، وإلا هو حينئذ يقوم بدور الذي يمارس ذلك الفعل من إحياء تلك الأرض وإبقائها حينئذ محياة في البين، بأنه يرد عليها التلف. هلأ بغض النظر أنه إحياءها اللي هو الإحياء الفعلي، أنه مثلا تخليها تصير خضار، تخرج يعني تبقيها على خضارها ونظرتها في البين. قد يطلق الإحياء حتى في بعض الصور على أنه لا، حتى لو عمر فيها يصدق حينئذ على هذا العمار نحو إحياء، يعني بتعمير أو بتشجير وبغرس وبزرع وبمحصول في البين، فيقتطع خراج حينئذ من حاصل وناتج هذه الأرض في البين. من كانت هذه الأرض في عهدته وبيده في البين يطالب هو بالخراج في المقر. هلأ إجا شخص بده يستأجر هذه الأرض الخراجية، يستأجرها من عبر الماتم بمالكها، وبالواقع مش من مالكها، من بيده في البين، العبارة الأدق والأصح من بيده ومن تحت سلطانه تكوينا هذه الأرض، من بيده وتحت سلطانه تكوينا اللي هو يكون بإذن وبرضا من الإمام عليه السلام، لأنه بده يبذل مقدار من المال الذي هو الخراج والذي يصرف في منافع عامة المسلمين، بناء المدارس والمساجد وتعبيد الطرقات والمستشفيات والمستوصفات، هذا الشؤون العامة في اللي هو بالنسبة لملك عامة وكافة المسلمين في المقام. طيب بالنسبة لهذا المال يمكن حينئذ بيجي بأجره لشخص، هلا يمكن هو ما بدوش السنة يشتغل فيه، لأنه إذا ما اشتغل فيها ومضت عليها فترة هو خرجت عن حد الإحياء، بيرجع بشلحه إياها الإمام وبيعطيها لشخص آخر في البين، اللي على ما هو الصحيح من أن الأرض الأرض واقعا الأرض تشريعا مثل الأرض واقعا، واقعا من ميته وأخذ معه أرض، أو من ميته والرسالة يا ما كانوا في ناس بني العباس وبني أمية الملوك اللي قبلهم، من ورث أرضه بعد موروثة من أيام بني العباس لهلأ على أنها هي ملك لمن؟ لبني العباس. نعم يمكن يكون له حق في الأرض مقدم على غيره، أو أنه يقدم فيها تسق كما في بعض الروايات، فيما لو كانت الأرض ممات وأحياها حينئذ بعد الفتح المسلم في البين فيكون له حق فيها في البين، أكثر من هذا لا يكون له. أما إنه ملك الأرض ومدري شو إلى آخره، هذا غير حينئذ موجود في المقام بكل ما اسمه أرض، وهذا هو الصحيح في البعيد. تسق بالنسبة يعني إنه مقدار بيفرض الإمام عليه السلام على هذه، مش بالأرض الخارجية، الأرض التي كانت ميتة حين الفتح في البعيد، فنحلها من شخص لحتى يعمرها وإلى آخره. هلا ما تأشكله بالنسبة لفادك، ما تشكلوش بالنسبة لفادك في البين، إلى قصتيني فادك، وعلى كل حال بفادك في حق واضح، وهذا الحق هو اللي كان مسلوبا في البين، بل كانت بأيدينا فادك، صح بأيدينا ما دلت على، بس كانت بأيدينا وكانت حق حينئذ بالنسبة لنا، ونحلة من رسول الله صلى الله عليه وآله لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. الحاصل من هالكلام في حينئذ يأتي هذا السنة أبدوش يشتغل فيها الأرض لحتى ما يشلح الحاكم وولي المسلمين، يشلح تلك الأرض في البين، بيقوم حينئذ بيأجرها لشخص، بيأجرها لشخص حتى لو أجرها المفروض أن الخراج يكون على المؤجر في البين اللي فرضوا الماتن بالمالك، والصحيح أنه من بيده الأرض وليس حينئذ المالك في البين. هلا بهذه الكيفية، فهل يجوز بعد أن أجره الأرض أن يجعل هذا الخراج الذي يقتطعه منه السلطان في كل سنتين يجعله عليه، يشترط أن يكون الخراج على المستأجر لتلك الأرض ممن بيده هذه الأرض، أو أنه لا يجوز له اشتراط أن يكون الخراج عليه. هنا الخراج تارة يكون معلوم مثلا مقدار معين، ليش معروف هذه الأرض بشكل عام سنوات مخصبة أو مجدبة في البين هالقد بتنتج، فبالتالي الخراج المجعول عليها محدود ومقدر في المقام. أما فيما لو كان الخراج حينئذ يزيد وينقص ويختلف قلة وزيادة في البين من عام إلى عام، في سنة الجذب بيكون كذا، بسنة الخصب بيكون مثلا كذا، قلة وكثرة في البين، وفرة وقلة، فحينئذ في مثل هذه الفرضية هل يجوز حينئذ اشتراط أن يكون الخراج على المستأجر ممن بيده تلك الأرض أو أنه لا يجوز ذلك؟ والإشكال الذي يتأتى يمكن أن يلخص بإشكالين. الإشكال الأول أن هذا الاشتراط، يعني هذا الشرط، سوف يكون اشتراط شيء مجهول، مرة ما إلوش مالية الشرط، يعني أشبه ما يكون شرط عهدة في البيع، وأخرى لا إلو مالية، يعني شرط تمليكي في المقام. إذا كان شرط عهدة حينئذ كان مجهولا يختفر ذلك الشرط، لأنه في بذل جهد بدني وليس فيه بذل مال، وأخرى لا هذا الشرط له شرط متمول وشرط له مال، لأنه هو عبارة أخرى عن أن يكون الخراج على ذلك المستأجر. أجرتك هذه الأرض الخرجية مثلا بمائتي درهم على أن يكون خراج هذه الأرض الخرجية عليك، واضح؟ فالإشكال الأول الذي يستشكل به هو أن هذا الشرط مجهول في البحن، يعني غير معلوم، خاضع للقلة والكثرة حسب وفرة الإنتاج وقلة الناتج والمحصول في البحن، وبالتالي حينئذ يلزم منه مجهولية الشرط، ومجهولية الشرط مستلزمة لمجهولية المشروط بذلك الشرط في البين، وإذا ما استلزم مجهولية المشروط به اللي هو أحد العوضين اللي هو المعوض بالفرض، يلزم منه حينئذ الغرر بالنسبة للإجارة. والنبي صح نهى عن بيع الغرر في البين، لكن النقطة في النهي عن بيع الغرر سيالة لكل المعوضات و التمليكية في البيع التي من جملة الإيجار، لأنه فارق الإيجار عن البيع أن في البيع تعلق النقل والانتقال بالعين، وأما في الإيجار بالمعنى وبالمنفعة، سواء منفعة عين أو منفعة عمل، وهون منفعة عين حسب الفرق. فبالتالي حينئذ المشكلة الكامنة في نهي النبي عن الغرر لمكان الجهالة حينئذ لا تقتصر فقط على البيع، بل تشمل حتى الإجارة، مضافا إلى ذلك مثلا قضية الإجماع في البيع. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى اشترط أن يكون الخراج عليه. طيب افترضنا الخراج عليه، هلا هذا السنة زاد الخراج، إذا ما ضمينا الخراج للمئتي درهم، ليش عبود 200 درهم؟ لأنه تجي بصحيحة داود بن سرحان، ضمينا الخراج اللي قد زاده السلطان عليه مع 200 درهم في البيع، يمكن يكون هودي بمقدار الحاصل والناتج حينئذ من تلك الأرض الخارجية، فبيطلع هيدا اللي استأجر الأرض ما إلوش، ويمكن مرات لا بده يدفع من جهة، ويمكن مرات لا يزيد كثير. هذا 200 درهم مع الخراج اللي فرضه مع زيادة ذلك الخراج في البين بيبقى عنده حينئذ مال كثير في البين. طيب ما يأخذه المستأجر عوض الأجرة التي بذلها لمن بيده تلك الأرض منضمن لها التفت الخراج الذي حينئذ تحمله من طرف من تكون بيده الأرض حينئذ، هذا خاضع، مرة يمكن ما يطلع له شيء، ومرة يمكن يطلع له شيء كثير، ومرة يطلع له شيء نذر يسير في البيت. وهذا من الواضح أن الإجارة ليست من المعاملات اللي هي فيها مخاطرة مبنية على المخاطرة من قبيل المضاربة أو المزارعة أو المساقات. ليش؟ لأنه مثلا بالمزارعة حينئذ بيكون أجره حصة من الناتج، يمكن ما يكونش ناتج أصلا، لا بأس به. ليش؟ لأنه أساس المزارعة مبنية على المخاطرة. أساس المساقات مبنية على المخاطرة، أساس المضاربة مبنية على، يمكن يعمل يقدح ليل نهار وإخرة النهار هيدا رأس المال ما يطلعش حينئذ ربح في قلبه، فبيطلع سعيه حينئذ بلا مقابل وبلا إزاء، هذا لا بأس به، بهذه المعاملات مبنية على المخاطرة. أما لا، في صورة الإجارة لابد وأن يكون بمال مصمت، يعني مال مقطوع ومال معلوم فيه حينئذ في البنك، وبالتالي لا تصح حينئذ المخاطرة به، وهذه المخاطرة يكون منهيا عنها، والإجارة هي أحد حينئذ المعوضات المالية التي يكون منهيا عن المخاطرة حينئذ بها في البنك. فيقدم على أن يستأجر هذه الأرض ممن بيده الأرض الخارجية، فمن جهة 200 درهم بيدفع، ومن جهة أخرى بيدفع الخراج لأنه شرط عليه حينئذ ذلك الخراج حينئذ، وما بيطلع له من الناتج شيء، يمكن بيدفع من جيبته، ويمكن يطلع له نذر يسير، ويمكن يطلع له شيء كثير، ليس هذا حينئذ نحو مخاطرة، منهيا عن هذه المخاطرة بإطلاقات أدلة الغرر حينئذ في البين. في عندك ثلاث معاملات غرر مبنية على المخاطرة، هذه استثنيت بالأدلة، وغير ذلك لا تصح فيها حينئذ المخاطرة. أن يذهب ماله حينئذ، أن يدفع من جيبه، فما أنه تعبه واستصلح هذه الأرض، ومع ذلك هو بيطلع هو حينئذ مكسور بمقدار حينئذ المال يدفعه من جيبه، هذا حينئذ لا يصح في مثل. لابد وأن يكون في الإجارة وهكذا في البيع أن يكون الأجر وأن يكون الثمن أمرا مقطوعا في البين، وعاؤه الخارج أو وعاؤه الذمة، الخارج على نحو الشخصي أو الخارج على نحو الكلي في المعين، أو ذمة حينئذ الطرف المقابل. أما أنه لا يكون له حينئذ ناتج، بل بيدفع من جيبه، يمكن ينكسر ويخسر في البين، هذا حينئذ منفيا ومنهيا عنه بإطلاقات أدلة نهي النبي عن الغرر، ومنشأ الغرر هنا الجهالة بالنسبة للشرط في البين، فحينئذ تحمله يلزم منه هذه المشكلة في المقام. هذا حاصل الإشكال الأول في المقام. إن قلت هذا الغرر أو فقل الجهالة بالشرط، وليست الجهالة في عندك ركني المعاملة اللي هو العوض والمعوض، هذا إذا صار فيهم غرر على صنعه، بس الغرر هنا في المقام ليس حينئذ في شيء منهما، وإنما الغرر في الشرط. يعني غاية ما يمكن أن يقال، خلنا نقول لو قلنا بعموم النهي عن الغرر في البين بيشمل حينئذ الغرر بالنسبة للشرط، يعني بطل الشرط، بس على ما هو الصحيح بطلان الشرط لا يسري إلى شو، إلى العقد، واضح، بل يبقى العقد حينئذ على صحته في البين. وإن شئتم قلتم أن الغرر ليس بركني المعاوضة والمعاملة، وإنما بأمر خارج وبأمر أجنبي بالشرط، والشرط خارج حينئذ عن ركن وحقيقة ومضمون الإجارة فيه، خلي يصير في جهالة في البين، بس هذه الجهالة لا تنسحب ولا تسري على المعاوضة في البين. هذا الإشكال. الجواب عن ذلك أنه إذا قلنا بالنسبة لطبيعية الإجارة صح، إذا الشرط ما إلوش مدخلية فيه، مش أنه الإجارة تكوينا ليس أحد أركانها حينئذ الشرط، حتى نشترط معلومية الشرط وعدم جهالته، حتى لا تسري جهالته إلى مضمون هذه المعاملة ومحتواها، فتكون معاملة غررية ومعاملة مشتملة على نحو مخاطرة منهيا عنها، وأنه لا تصح المخاطرة إلا في ثلاث معاملات ليس منها الإجارة ولا مثلا البيع. إلا أنه في نسبة للشخص هذه المعاملة، يعني كيف كنا نحكي الخصية الشخصية حينئذ للمال، كذلك هنا نتكلم عن الخصوصية الشخصية لهذا العقد. هذا العقد بخصوصيته الشخصية كان هذا الشرط حينئذ ركنا فيه. نحن مثل عم نقول النهي عن المعاملة الغررية في البين بالنسبة للشخص، هذه المعاملة، هذه المعاملة التي أنشئت فيما بين من بيده الأرض الخارجية وبين المستأجر، شخص هذه المعاملة فيها غرر ولا لا؟ شخص هذه المعاملة الشرط فيها شرط يكون ركن ويكون أساسي ويكون به قوام تلك المعاملة. وإن شئتم قلتم أن هذا الشرط ليس به قوام كلي وطبيعي الإجارة، صح، بس هذا الشرط به قوام شخص هذه الإجارة التي أنشئت فيما بين من بيده الأرض الخارجية والمستأجر في البين، حيث اشترط فيها ذلك الشرط في البين، وهذا الشرط حينئذ مجهول خاضع للقلة الزيادة، والزيادة وجوليته تستلزم في المقام غررية مثل هذه المعاملة. وسوف يأتي في جواب الماتن سره بمسلم هو بهالمقدار، بس عم بيقول انه هذا مختفر عند العرف او للأدلة والروايات الخاص، مش عم بيقول انه هذا لا يستلزم منه غرر هذه المعاملة. هذا الجواب الذي أجبنا به هنا، وهو أنه بشخص تلك المعاملة ذلك الشرط، به قوام شخص تلك المعاملة، وإن لم يكن به قوام طبيعي وكلي الإجارة، بس بقوام تلك المعاملة في البيت. فلو كان مجهولا لازم منه جهالة حينئذ قوام هذه المعاملة وركني هذه المعاملة. ولو أحد ركني هذه المعاملة، مش نحن نقول كلا الركنين في البين، وبالتالي يلزم الغررية، وأن تكون صنخ معاملة فيها مخاطرة يكون منهيا عنها، وإنما أجاز المخاطرة في معاملات محدودة ليس منها الإجارة في البين. هذا حاصل الإشكال الأول الذي يستشكل به في البين. الإشكال الثاني أن هذا الشرط إنما يجب الوفاء به إذا كان شرط صحيح، وإنما يكون صحيح كما مر معكم في بحث الشروط، لابد أن يتوفر فيه جملة حينئذ مواصفات وجملة شرائط في البيع، منها أن لا يكون مخالفا للشرع، واضح؟ أو بتعبير آخر، فينا نعبر بالتعبير، فينا نعبر بالتعبير أن يكون هذا الشرط مقدورا في البيع، مقدورا عليه، واضح؟ هلأ حرفية أن لا يكون خلفا للشرع بالمورد، هو في عندك شرط، بس حرفية أن يكون خلف للشرع في المورد هذا فيه التأمل سوف يأتي، لكن حرفية أن يكون مقدورا هذا حينئذ حكي تام في البيان. طيب بالبيان الأول كيف؟ بالبيان الأول ليس حينئذ هذا مخالف للشرع، ليه؟ لأنه بالشرع أن الخراج إنما يكون على مين؟ على من بيده الأرض. بيده الأرض يعني مين؟ اللي يعبر عنه المالك الماتن بالمالك أو صاحب الأرض أو رب الأرض، اللي هو علاقته العلاقة فيما بينه وبين الحاكم وبين السلطان الذي أقطعه هذه الأرض، يعني خلاها بإيده في البين على أن يؤدي خراجها حتى يصرف الإمام هذا الخراج في شؤون المسلمين العامة وتحسين أوضاعهم المعيشية والحياتية وتوفير الآمن والمعيشة إلى آخره لهم في البيت. فحينئذ يعني هذا الخراج هو على من بيده الأرض، يعني على المالك بعبارة أصح، فاشتراطه على المستأجر لهذه الأرض من المالك هذا خلاف حينئذ الشرع. هذا التعبير الأول. هذا التعبير إذا قابل لأنه فيكون شرط مخالف للشرع، وإذا الشرط مخالف للشرع فإنه لا يكون صحيحا حتى يجب الوفاء به في البيع، فنعبر بهذا التعبير. هذه المشكلة فيه، وهو أنه ما في عندنا أدلة واضحة لا هذه بتصير حينئذ مش مصادرة المطلوب، بصير بدنا نبحث حينئذ في أدلة أن الخراج حينئذ صمم وشرع على أن يكون على من بيده الأرض أو فقط وفقط، أو أنه لا على من بيده الأرض سواء كان من طرف يعني اللي بيده الأرض فعلا، مش بيده الأرض ولو حينئذ من قبل الإمام ولو اقتطاعا من الإمام عليه السلام، واضح؟ هذا البحث اللي يقع هنالك. لو سلمنا الآن بهل وهو أنه على من بيده الأرض اقتطاعا من الإمام، لأن العلاقة كانت بين الإمام ومن بيده الأرض، فالخراج حينئذ يكون عليه، اشتراطه على المستأجر هذا اشتراط على خلاف الشرع فيه حينئذ في البيع، فلا يكون شرطا صحيحا نافذا حتى يكون مشمولا لإطلاقات أدلة المؤمنون عند شروطه. ما فينا بعموم المؤمنون عند شروطه نصحح هذا الشرط، لابد بالمرتبة السابقة نصحح الشرط وأن لا يكون مخالفا للشرع، بعدين حينئذ يتأتى. هذا فينا بهالواجب والبيان. وفي عندنا بيان آخر، وهو أن هذا الشرط غير مقدور حينئذ عليه في قلبه. كيف غير مقدور؟ يعني مش قادر المستأجر يروح يدفع الخراج للسلطان، لا غير مقدور بهالمعنى، وهو يعني قريب من البيان الأول بس بهالتقريب لاحظ، وهو أنه وقت بدك تيجي تشترط شيء مثلا على شخص آخر في البين هذا مش بإيدي وبإيدك، بمعنى مثلا على سبيل الفرض لو تزوج مثلا فلان او لا خل هكذا بسمح التعبير مثل بشروط النتيجه، قال بعتك هذا الارض بشرط ان تكون مثلا بشرط ان تكون ابنتك ان تكون ابنتك زوجتي في البيت، التفت، مش بشرط انك تزوجني بنتك، بشرط ان تكون بنتك زوجتي، يعني بحيث مجرد ما تم حينئذ العقد صارت بنته شو زوجي له. هذا الشرط املي انه شرط نتيجه. الاشكال الاساسي علي انه هذا شرط غير مقدور في البيت. ليش غير مقدور؟ لانه عم يجعل حينئذ العلقه الزوجيه بسبب الشرط، مع انه الشرط بوجه من الوجوه لا يكون سببا ناقلا في البيت. السبب الموجب لحصول هذه العلقه هو مثلا انكحتك نفسي وقبلت في البيت، واضح، وليس الشرط. وهكذا من أمثلة أخيرة، من أمثلة أخرى في البيان يمكن أن تفترض في النقاط. فالمشكلة في هذا الشرط أن هذا الشرط لا يكون حينئذ سبب. ليش؟ لأن الذي أوجب أن يكون الخراج على من بيده الأرض هو الأدلة حينئذ الخاص. ما في عندنا دليل خاص في البيان، واضح، بدل على أن هذا الخراج الذي هو على من بيده الأرض يكون حينئذ على السلطان ولو ببركة الشرط في البين. فحينئذ نقل هذا الخراج من ذمة أو عهدة من بيده الأرض إلى المستأجر في البين، هذا شيء حينئذ خارج عن قدرة هذا الشرط، وليس بوسع الشرط حينئذ أن يقوم به، بحاجة إلى دليل خاص، ودليل خاص مش موجود عنه. ما دل من دليل خاص إنما دل على أن هذا الخراج يكون على من بيده الأرض، اللي هو اقتطعه السلطان هذه الأرض حتى يقوم بإحيائها، يعني بأنه يستمر بإحيائها، فيكون له خراج على تلك الأرض يصرفه في مصالح المسلمين فيها. هذا اللي الموجود حينئذ لدي. ما في عندنا دليل على أنه يمكن أنه هذا الخراج الذي في ذمته وعلى عهدته وعاطقه أن ينقله إلى الخير، إلى الغير، اللي هو المستأجر. فنقله للغير بعقد حينئذ إجارة بموجب شرط، بموجب شرط في البين، نقله إلى ذلك الغير بموجب الشرط، هذا خارج قدرة الشرط في البين، يعني أشبه بالشرط غير المقدور في البين. إذا كان شرطا غير المقدور، مش المضمون وعدم المضمون، لا، المقدور اللي هو عملية الناقل، وأن يكون هذا الذي بيده ينتقل حينئذ إليه في البين. هذا الإشكال الذي يقع. وهود اثنينتهم، هود الصيغتين، عم يرجع لنقطة واحدة في البيان، وهو أن نستظهر من الأدلة الخاصة ومن الروايات أن الخراج يكون على من بيده الأرض، من بيده اللي كانت العلاقة بينه وبين ولي الأمر والحاكم العام في البيان، وليست حينئذ على من بيده فعلا ولو نتيجة عقد استئجار حينئذ تم فيما بينه ومن كان هو طرف العلاقة مع الإمام وولي المسلمين في البحر. هذا الإشكال حينئذ الذي يستشكل به، وعلى أساسه وعلى أساس حينئذ أحد هذين البيانين تأمل الإمام رحمة الله عليه كما قرأت لكم. السيد البروجردي أيضا قال فيه إشكال. الشيخ عبد الكريم الحائري عبارته أنه هذا الشرط مثل سائر الشروط في البين، حيث نشترط معلومية سائر الشروط، هذا الشرط أيضا نشترط حينئذ معلوميته، وليس هذا الشرط استثناء بالنسبة لتلك الشروط في البين. وتمامها السيد القلبيجاني أنه إذا بدكم تشكلوا علينا بإطلاقات تلك الأدلة اللي رح نقراها، فهي منصرفة إلى صورة معلومية العوضين من إلى صورة معلومية الشرط من الطرفين على ما سوف يأتي. وقع المستشكل مش شخص واثنين، الإمام والسيد البروجردي والسيد القلبيجاني والشيخ عبد الكريم حائري استشكلوا حينئذ بهذا اللون من الشرط في البين. الأغلب على إجازة حينئذ هذا الشرط، وتتمة الكلام تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.